العالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، واللعن الدام على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. اللهم صل على حبيبك وسيد رسلك محمد خاتم النبيين، وصل على ابنة الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وصل على أمة المسلمين أمير المؤمنين والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلة، وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علوم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم إني رضيت بهم أمة فرضني لهم منك على كل شيء قدير. روى الصدوق في كمال الدين بسند معتبر عند جمع من علمائنا عن سلمان الفارسي قال: كنت جالسا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضته التي قبض فيها، فدخلت فاطمة عليه السلام، فلما رأت ما بأبيها من الضعف بكت حتى جرت دموعها على خديها، فقال لها رسول الله: ما يبكيك يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، أخشى على نفسي ولدي الضيعة بعدك. فاغرورقت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله بالبكاء، ثم قال: يا فاطمة، أما علمت أن أهل بيت اختار الله عز وجل لنا الآخرة على الدنيا، وأنه حتم الفناء على جميع خلقه، وأن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختارني من خلقه فجعلني نبيا، ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثانية فاختار منها زوجك وأوحى إلي أن أزوجك إياه وأتخذه وليا ووزيرا ونجعله خليفتي في أمتي، فأبوك خير أنبياء الله ورسله وبعلك خير الأوصياء. وأنت أول من يلحق بي من أهلي، ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة ثالثة فاختارك وولديك، فأنت سيدة نساء أهل الجنة وابناك حسنا وحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبناء بعلك أوصيائي إلى يوم القيامة كلهم هاديون مهديون. ثم تقول الرواية، اختصرها طويلة الرواية، رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبجواره سلمان: يا سلمان، أشهد الله أني سلم لمن سالمهم، وحرب لمن حاربهم، أما إنهم معي في الجنة. ثم أقبل على أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال: يا أخي، أنت ستبقى بعدي وستلقى من قريش شدة من تظاهرهم عليك وظلمهم لك، فإن وجدت عليهم أعوانا فجاهدهم وقاتل من خالفك بمن وافقك، وإن لم تجد أعوانا فاصبر إلى أن يقول: يا علي، إن الله تبارك وتعالى قد قضى الفرقة والاختلاف على هذه الأمة، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى حتى لا يختلف اثنان من هذه الأمة، ولا ينازع في شيء من أمره، ولا يجحد المفضول لذي الفضل فضله، ولو شاء لعجل النقمة وكان منه التغيير حتى يكذب الله الظالم ويعلم الحق أين مصيره، ولكنه جعل الدنيا دار الأعمال وجعل الآخرة دار القرار، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فقال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله شكرا على نعمائه وصبرا على قضائه. صلوا على محمد وآل محمد.
الله
عدة انفجارات استهدفت شيعة أهل البيت ومواكبهم في شهر محرم. في السادس من شهر محرم انفجار استهدف موكب للمعزين في مدينة روالبندي الباكستانية، أسفر عن استشهاد 23 وإصابة 62 شخصا. في كراتشي وفي نفس اليوم 6 محرم انفجار خارج حسينية، أسفر عن استشهاد 2 على الأقل. يوم السبت 9 محرم انفجار عند مرور موكب شيعي في بلدة دير إسماعيل خان شمال غرب باكستان، وضعت القنبلة في الحاوية وانفجرت عند مرور الموكب، استشهد 8 بينهم 7 أطفال ما بين 11 و16 عاما، وجرح أكثر من 12 شخص. يوم 11 محرم وقع انفجار في نفس البلدة وقع انفجار يوم 9 وفي موكب، أدى لاستشهاد 5 وجرح ما لا يقل عن 80 شخصا. يوم أمس الخميس وفي مدينة الحلة استشهد 31 شخصا وجرح 98 أثر تفجير عبوتين في موكب عزاء. كما وقع انفجار أيضا في مدينة كربلاء يوم أمس، أسفر عن استشهاد 5 وجرح 13 آخرين إلى أرواح الشهداء الفاتحة. شيعة أهل البيت في بلدان العالم يقعون في هذه المخاطر في سبيل إقامة عزاء سيد الشهداء. هنا لا ينبغي أن يفوتنا ما نعيشه في هذا البلد من أمن، وما توفره الداخلية برجالها توفير الأمن في الحسينيات وبجوارها. ومن هنا أتقدم بالشكر لجميع أفراد الداخلية الذين تكفلوا بحفظ الأمن بجوار الحسينيات. مسؤول في طالبان تحدث عن الانفجارات التي وقعت في باكستان، من جملة ما قاله قال بأن طبعا تبنى اسمه أيضا على غير مسمى، إحسان الله إحسان مسمي نفسه، وهذا هو الإحسان الذي يقدمه إلى المسلمين. قال بأننا قمنا بهذه التفجيرات التي وقعت في باكستان وكان محذرين من السابق، وتعبيره قال بأنه نفذنا هذه التفجيرات على الطائفة الشيعية، ولدينا 20 و25 شخص انتحاري آخر مستعد أن ينفذ تفجيرات، وكأن الذين سبقوه من المتوكل، من رضا شاه، من صدام، من التكفيريين الذين قاموا بعشرات العمليات، عشرات التكفيرين الذين نفذوا التفجيرات الانتحارية في العراق وفي باكستان وفي غيرها من الدول، هل أوقف هذا سيل الشيعة في ارتباطهم بأمتهم؟ حاشا، خسئوا وولوا وسيولون الأدبار، ويبقى الحق ويبقى الثابتون على الحق متعلقون بشعائر أمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مما يؤسف له أنه في هذا السياق يأتي في داخل البلد ومن لا يتحمل أن يرى مشهد عزاء سيد الشهداء ويقول بأنه هل نحن في الكويت أشخاص مثلا يقيمون عزاء سيد الشهداء، وكأن في هذا البلد لا يوجد شيعة وجرت العادة بإقامة العزاء على سيد الشهداء في هذا البلد، والرسالة الذي يقيم العزاء هذا مو من أهل البلد، هذا من أهل بلد آخر. وفي الحقيقة هذه لغة تزرع الكراهية بين أبناء هذا الشعب، حينما تأتي وتقول بأنه الذي يقيم العزاء نحن في أي بلد، هؤلاء الذين يقيمون العزاء سواء كانوا من أهل البلد أو من خارج أهل البلد، هؤلاء إنما يقيمون العبادة التي يؤمنون بها وأفتى بها مراجعهم. فإذا لم تتحمل أن يقيم الإنسان العبادة وفق ما يؤمن به فأنت لست مجبورا على أن تبقى، أنت إذا لا تتحمل لا تبقى، اذهب إلى مكان آخر. إذا أردت أن تكون في ضمن هذا النسيج يجب أن تتحمل وترى من يقيم هذا الطقس حسب ما يؤمن به. أنت نحن نخالفك في صوم عاشوراء، ولكن في النهاية أنتم تقيمون مأدبة ماذا في يوم عاشوراء وتفعلون ما تفعلون. هل قال أحد أنه بسبب هذا الفعل أنتم لستم من أهل هذا البلد، أو أنه بسبب إقامتكم بهذا الصيام أنتم لستم من هذا البلد؟ في الحقيقة هذا الكلام إنما يثير الطائفية ويثير الكراهية بين أبناء هذا البلد. يوم غد، طبعا قبل ما أدخل في موضوع الخطبة، يوم غد الانتخابات ستجري، هناك من يريد المشاركة وهناك من أعلن تبنيه المقاطعة. ما أود أقوله هنا باختصار، هذا الاختلاف الذي حصل في الموقف من التصويت والمشاركة، إذا كان اختلاف في تشخيص موقف سياسي، تقدير سياسي، هذا باب مفتوح وليس لأحد أن يعترض على آخر، أنت حر تتبنى هذا الرأي وليس من حقك أن تفرض رأيك على غيرك، كل واحد يعمل بما هو يؤمن به، إذا كان في هذا الحدود، يعني أن لا نتجاوز في هذا الاختلاف في الرأي عن ما ألفنا عليه من الحرص على ثوابتنا التي تقوم على الحرص على مصلحة الكويت، على التنمية، على نبذ التهجم على الآخر على أساس طائفي أو قبلي، والعمل على وحدة الصف. لا يتحول هذا الاختلاف في موقف وتشخيص موقف إلى زرع فتنة أو الشقاق بين أبناء هذا الشعب الذي نريد أن يكون متماسكا وقويا. ولكن إذا كان منشأ هذا التبني من قبل جماعة تريد أن تحدث فتنة أو تريد أن تحدث فوضى في هذا البلد، ففي الحقيقة إنما المسؤولية تقتضي أن يتم الوقوف في وجه هؤلاء، ويوجد من هذا القسم أشخاص ومعروفون وآرائهم كانت واضحة ومخططهم كان واضحا من البداية، سعوا إلى إلغاء الآخر، سعوا إلى التحكم في مقدرات هذا البلد، سعوا إلى تذويب كيان الكويت في كيانات أخرى، تلك الأصوات المغرضة عملت لأجندتها الخاصة على حساب مصلحة الكويت، وهذا كان مشهودا خلال هذه الفترة التي مضت. ما نقوله وباختصار أن الحرص على مصلحة الكويت يقتضي التصدي للأصوات المغرضة، وننصحهم أن يكفوا عن اطروحاتهم ويرجعوا حتى لا يفوتهم القطار بعد ذلك حينما لا تكون هناك فرصة للعودة. المطلوب في مجلس الأمة أن يكون له دور رقابي، والدور الرقابي يقتضي أن يحاسب نائب المجلس ويشرف على الأعمال التي تقوم بها الحكومة، لسن القوانين التي تخدم الدين والمذهب والبلد، لا أن يراعي مصلحته ولا أن يراعي مصلحة من يطمعه أو يهدده، يراعي مصلحة الكويت، مصلحة الدين ومصلحة المذهب. هذا الدور، القيام بهذا الدور يتطلب منا التدقيق في مواصفات المرشح الذي يجب أن يعني ينبغي أن نعطيه الصوت حتى يكون خاليا من الخضوع للإغراءات، أن يكون بالفعل حريص على مصلحة الكويت ويمتلك الكفاءة والمواصفات التي تؤهله للقيام بهذا الدور الرقابي المهم. بانتخابنا لهؤلاء الأكفاء النزيهين في الحقيقة نحن نحبط المحاولة التي يقوم بها الطرف الآخر حينما يقول بأن أنتم بعد فترة سيكون هذا المجلس مجلس بصام وغير ذلك. بانتخابنا دور المجلس، ليس مجلسا تابعا، المجلس دوره دور رقابي يشرف ويقول كلمته، هذا ما ينبغي في المجلس القادم أن يكون، وبالتالي أيضا نؤدي ما هو المطلوب في الحقيقة، هذه الصفات المطلوبة، وأيضا نسحب البساط من تحت يد الذين يريدون أن يزرعوا هذه الحالة في الناس أنه هذا المجلس ما لن تكون له أي قيمة مستقبلا. بالتالي بدقيقة واحدة لنعطي صوتنا لمن يتحرك ليرفع التمييز بجميع أنواعه في هذا البلد، طائفيا كان أو غيره، لنعطي صوتنا لمن لا تتقيد قراراته بمصلحة نفسه أو مصلحة حزبه أو فئته أو جماعته، لنعطي صوتنا لمن يتعامل مع الجميع بشكل متساو، وأن يحرص على مصلحة هذا البلد. أشكر جميع الأخوة المؤمنين والأخوات الذين التزموا خلال هذه الفترة بما طلبته، يعني حينما عرضت من سياسة المسجد العامة أننا في هذا المسجد لا ندعم مرشح ولا نتبنى أحد، وأيضا لا نقبل أن يتم إقحام المسجد في تأييد مرشح. وبالتالي سياستنا كانت منذ السابق أنه أخبار المرشحين بالأسماء، لا أحد يأتي يسوي دعاية لمرشحنا أخبارها وغير ذلك. هذه السياسة العامة تبناها، رأيت أنا الحمد لله في هذه الفترة الأخيرة بأنه تم التجاوب معها بشكل أفضل، وأنا آمل من بقية الأماكن بقية المساجد والحسينيات أن يتخذوا هذه السياسة لكي يكون المسجد مكانا يشمل جميع المؤمنين بمختلف أطيافهم، وأن لا يكون في الحقيقة حكرا على أصحاب ومؤيدي مرشح معين. موضوع الخطبة، وأحاول أختصر الحديث، مرتبط بالوظيفة عند الاختلاف. هناك اختلاف وقع بعد أن أقام الله عز وجل الحق، الناس اختلفوا في أهوائهم، جاء الله عز وجل بالأنبياء والأوصياء لكي يحدد للناس طريق الهداية، بعضهم انحرفوا، واستمرت المسيرة بوجود طرفين، طرف يمثل الحق وطرف آخر يمثل الباطل وأهله، وكانت الغلبة في الغالب لأهل الباطل، إلى أن انتهى الأمر بسيد الأنبياء وخاتمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فاختلفت الأمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله، جرى في هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة، حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل، حصل الاختلاف. والاختلاف في الحقيقة هناك نوعان من الاختلاف، هناك اختلاف عن الحق وهذا هو الاختلاف المذموم، وهناك اختلاف في الحق. الاختلاف عن الحق أن يكون الحق واضحا متمثلا وينصرف الإنسان عنه، فهذا اختلف عنه وهذا الاختلاف مذموم، أن يكون حينما يكون الحق واضحا. وهناك اختلاف في الحق، وكما يحصل الآن بالنسبة إلى شيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في عصر الغيبة، الإمام أوصى والأم أوصى بالرجوع إلى العلماء، والعلماء يبذلون جهدهم في استنباط الحكم الشرعي ولكن يختلفون في فهم الحكم الشرعي، هناك اختلاف في فهم الحق الصادر من الأئمة عليهم السلام، فيحصل مثل هذا الاختلاف. هذا الاختلاف وإن كنا نأمل بإزالته بظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن نرفع تقصيرنا نحن في هذا الاختلاف، لأننا نتحمل، كل الناس يتحملون المسؤولية، أن نبذل، أن لا نقصر، ولكن ما دام الإمام صلوات الله وسلامه عليه غائبا، المسؤولية هنا تقتضي أن الإنسان يتبع هؤلاء الذين أوصى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام بهم. بناء على ذلك يترتب على هذا الرجوع إلى هؤلاء نوع اختلاف، ولكن كما ذكرت هذا النوع من الاختلاف الرأي لا يعني أنه اختلاف مذموم، لأنه الإنسان يتبع من جعله الأئمة عليهم السلام حجة، وهم يعلمون بأن الفقهاء سيختلفون، ولكن الأئمة جعلوهم حجة بالنسبة إلى المقلد. طبعا هناك، وأشير إلى هذه النقطة ونقطة مهمة، هناك ضرورات، هناك مسلمات في مذهبنا هذه لا نقاش فيها، لا يمكن أن يحصل فيها اختلاف بين مجتهد واجتهد، أو بين مقلد ومقلد، أو بين مجتهد ومقلد، هذه مسلمات المذهب
ومن ينحرف عنها هذا يكون منحرفا عن جادة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ويسلك طريق الضلال. ولهذا المراجع أيضا يتخذون موقفهم تجاه هؤلاء. ولكن حينما تكون القضية خارج هذا النطاق يحصل هذا الاختلاف، وكما ذكرت هذا الاختلاف أمر طبيعي علم به الأئمة ولكنهم تركوا. ما هي المسؤولية؟ وهنا ضمن إن شاء الله دقائق أحاول أن أركز الأفكار على مسؤوليتنا عند حصول مثل هذا الاختلاف الذي يحصل بين المجتهدين ونحن، مسؤوليتنا نحن أيضا كمقلدين فيما لو حصل اختلاف ويحصل في مجالسنا على قضايا مختلفة، وفي شهر محرم يحتدم النقاش أكثر على بعض القضايا مرتبطة بالشعر أو غير ذلك، عمم طوال السنة يحصل اختلاف. أن النقطة الأولى أن لا يتطرق إلى هذا الاختلاف من أي اختلاف، نتكلم بشكل عام، من ليست له القدرة على الفهم. في الحديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لو سكت من لا يعلم أو غير الجاهل بشكل عام، لو سكت من لا يعلم لسقط الاختلاف. إذن منشأ هذا الاختلاف المذموم الذي يشير إليه الإمام، ونتكلم هنا كيف نتجنب الاختلاف المذموم، أما الاختلاف في الاتباع هذه ليست مشكلة. لو سكت من لا يعلم لسقط الاختلاف. لا يوجد في مذهبنا مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تقديس لشخص في مسألة اجتهادية، وأؤكد حتى لا البعض لا يفهم بشكل خاطئ، لا يوجد لدينا تقديس لشخص أو لرأي في المسائل الاجتهادية الخلافية أبدا. هذه طريقة علمائنا يناقشون وينقدون مسألة تقديس الأشخاص في آرائهم بأنه هذا الرأي لا يناقش أو هذا الشخص لا يناقش، هذه طريقة ليست طريقة العلماء، هي طريقة العوام، والبعض يحرص أن يبقيها بين العوام، ولكن طريقة العلماء مختلفة، يناقشون وينقدون ويتكلمون ويعرض بضاعته ودليله، والطرف الآخر يعرض بضاعته ودليله. النقطة الثانية، حينما يحصل الاختلاف أن يكون احتجاجنا بمن قوله حجة علينا. البعض حينما يحصل اختلاف يقول مثلا المفكر الفلاني ماذا قال، المثقف الفلاني ماذا قال، الخطيب الفلاني، حتى إمام المسجد الفلاني وغيره. في النهاية هذه مسألة إذا كانت مسائل اجتهادية، بعض المسائل مسائل اجتهادية وبعض المسائل لا يمكن الأفراد، إذا كانت مسائل يمكن الأفراد أن يخوضوا فيها وهي مسائل محدودة جدا مرتبطة بتشخيص الموضوعات، وبعض القضايا المرتبطة باختصاصات أخرى في الغالب لا ترتبط بفهم الدين، هؤلاء يتكلمون. أما فيما يرتبط بمسألة لها حكم شرعي ولها رأي ديني معين يتوقف ذلك الرأي على الاجتهاد، يرجع فيه إلى الاختصاص وإلى من أقلده، المرجع الأعلم عندي، لا يرجع فيه إلى أي أحد. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن لا يضيق صدرنا بالآراء المخالفة، نفتح الباب، أنت عندك رأيك اطرح رأيك حتى لو كان رأيك مخالف، أما أن يضيق صدرك من عذر الرأي المخالف هذه في مسألة اجتهادية هذه أيضا ليست الطريقة الصحيحة، وبالتالي يترتب على هذا النوع من الضيق نوع من الضغان، نوع من الشحناء التي تحصل في المجتمع ونحن في غنى عنها في وسطنا الشيعي. وليست بعض القضايا التي وقع فيها الاختلاف في الشعار من التطبير وغيرها ليست أول قضية حتى البعض لا يتحمل الرأي الآخر، ينبغي تحمل الرأي الآخر في مثل هذه القضايا. الأمر الآخر، أن يترك كل شخص يعمل برأي مرجع تقليده، أن لا أضغط على أحد أنه يجب أن تلتزم بهذا الرأي، هذا قوله حج عليه أنت ذاك المرجع قالوا حج عليك، لا يجوز لك أن تجبره على أن يعمل بخلاف ما يؤمن به من رأي مرجع تقليده. في خطبة سابقة وموجود أيضا في تحرير الوسيلة في كتاب الأمر معروف والنهي عن المنكر، السيد الخميني قدس سره يقول بأنه إذا كان هناك اختلاف في مسألة شرعية بين المجتهدين، وكنت أقلد مرجعا وذاك يقلد مرجع آخر، واحتملت أنا مرجعي، أنا أعلم أن مرجعي يحرم، هو مرجعه لا، مرجعه مثلا قد رأيه هو الجواز أو الاستحباب. إذا كنت عالما بأن هذا الرأي الشخص الآخر يقلد ذلك المرجع الذي يرى الجواز والاستحباب، يقول لا يجوز لي ويحرم علي أن أنهاه عن هذا الفعل، لأن هذا ليس نهيا عن منكر، عندي أنا منكر ولكن عنده ليس منكر، عنده معروف، فأنا أنهى عن منكر في الحقيقة، لا يجوز إنسان ينهى عن منكر، غير جائز. هذا كلام صريح، وراجعوا في كتاب تحرير الوسيلة، يقول لا يجوز في صورة الاحتمال أن ذاك يقلد مرجع آخر، فضلا عن صورة علمي بأنه يقلد مرجع آخر، لا يجوز. أيضا من الأمور التي ينبغي الانتباه إليها، حينما يتبنى شخص رأي آخر، أن لا تتم الإساءة إلى الطرف الآخر، أن لا أسيء إليه، نعم من حقي أن أنقد رأيه، أنقد موقفه، هذا الباب مفتوح، أما الإساءة إلى الآخر في عمله برأيه الاجتهادي فهذا أمر غير صحيح. والنقطة نقطتين أختم بهما الحديث، التثبت فيما ينقل عن الآخر، إذا لم يثبت شيء عن شخص، وخصوصا إذا كان مرجع، ما يصح لي أن أنقل، فضلا عن مثلا أنا أتكلم بشكل عام، مش مؤمن عالم أيا كان، فضلا أن يكون المرجع التقليد أو غير ممن هم لهم موقعهم يعني الديني، إذا لم أعلم بشيء ما يصح لي أن أنقله، أتثبت أولا وأعتمد على نفسي، وأكد يمكن أنا كإمام مسجد مثلا ما أتثبت بشكل جيد، أنت لا تعلق تثبتك عليه، أنت بنفسك اذهب وتثبت بشكل جيد، من الممكن أنت قد تكتشف شيء آخر، تثبت بنفسك بالنسبة إلى المعلومة. النقطة الأخيرة عفوا فيما يرتبط بهذا السياق، أنقل لكم شاهد واحد قبل ما أنتقل النقطة الأخيرة. مثلا انتشر في الواتساب وغيره، نقلوا عن رأي السيد الخوئي قدس سره عبارة، نقلوها كمثال أنا أورده فقط، نقلوا عن كتاب المسائل الشرعية، نقلوا رأي السيد الخوئي فيما يرتبط بالتطبير، سألوه ما هو رأيه، وأنا أعرض رأي السيد الخوئي قدس سره في هذا الخصوص، قالوا هل كذا هذا المقدار نقلوا عن رأي السيد الخوئي، قالوا لم يرد نص بشرعيته فلا طريق إلى الحكم باستحبابه. طبعا عرضوا هذا الرأي وكأنه قدس سره يعني ضمن المعارضين. أولا العبارة التي نقلت ليست لم يرد نص بشرعيته، المنقول لم يرد نص بشعاريته وليس بشرعيته، والمنقول طبعا كما تلاحظون راجعوا النقول في الواتساب موجودين. ثانيا السيد الخوي قدس سره هنا قال لا طريقة إلى الحكم باستحبابه، يعني معناته غير جائز، لا، قال بعنوان استحباب غير ثابت، وبعنوان الشعائرية، بعنوان الشعائرية يقول لا الطريق إلى الاستحباب، أما هذا لا يعني أنه غير جائز، ولهذا في المسألة التي قبلها يصرح السيد الخوي عن نفس الموضوع قال لا أشكال في ذلك، يصرح في الجواب في المسألة في السؤال اللي قبل السؤال 8. النقطة الثالثة وأختم بها، وأنا أريد عندما أتي بهذا الشاهد، حينما أتي إنما أريد أن نتعود على أن نتثبت بأنفسنا لا أعتمد على أحد. في هذا الكتاب بعد العبارة السابقة السيد الخوي قال التالي: ولا يبعد، وهذه الفقرة حذفت في مقام تشويه رأي السيد الخوي وعدم عرضه بالأمانة المطلوبة، قال ولا يبعد أن يثيبه الله تعالى على نية المواساة مع أهل البيت الطاهرين إذا خلصت النية، قال إذا فعل هذا الفعل بنية المواساة هذا الشخص مأجور، هذا الشخص مأجور، إنسان يؤجر على المستحب أو على المباح، فإذا يقول بهذا الطريق لم يثبت استحبابه، إذا نوى المواساة هناك استحباب، لاحظتوا؟ ولكن هذا عرض مشوه بالنسبة إلى رأي مرجع أحد المراجع. فإذا في القضايا ينبغي أن نتثبت. النقطة الأخيرة واعتذر عما حصل من إطالة، أن لا نحمل أي كلام أكثر ما يتحمل. كل كلام نعم إذا كان الكلام فيه إساءة ندينه، أما الكلام الذي هذه حدوده البعض يزيد على الكلام، أو مثلا إذا أنا انتقدت رأي يجعله انتقاد لشخص، وهكذا يعني يتم تحوير الكلام، هذا في الحقيقة هو الذي يساهم في مجتمعنا في مزيد من الشحناء، مزيد من الحدة، وهذا أمر غير مطلوب كما ذكرت في القضايا الاجتهادية. كل يعرض رأيه، كل يعرض رأيه، وكل يعمل برأي مرجع تقليده. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم حسن العاقبة. اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد، ومتنا مماتهم، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. اللهم انصر من نصر أهل بيت نبيك، واخذل من خذلهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين، اجعلنا بينهم سالمين غانمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب حقه علينا، وإلى موت الحاضرين نهدي الجميع ثواب المباركة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.